si suna Ovuna. من سفر الإبداع والهداية نسير مع أناس ملأوا الدنيا عبقا فواحا من الصدق والحق والفضيلة. مؤسسون عظماء فأنوارهم تزهو كشمس الصباح أشرقت من قبل أن يخلق الخلق ويقرا فلهم منا كل إخلاص وموالاة ومودة مؤسسون عظماء هم أساس لكل خير هم باب فتحه الله لنا لنسلك به طريق السمو والعلا والرفع فهم صدى صوت الحق الواضح نراه بقلوبنا قبل عيوننا ونسمعه ليتردد بأرواحنا قبل خلقنا فهم على قمم هذا الدين العظيم وهم رجال الدعوة والجهاد مؤسسون عظماء إذاعة الكفيل صوت المرأة المسلمة من العتبة العباسية المقدسة تقدم مؤسسون عظماء برنامج من إعداد وتقديم زهراء فوزي
مع سماحة السيد عدنان جلوخان.
مؤسسون عظماء برنامج من إخراج
سرى المسلماني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد. السلام عليكم أخواتنا العزيزات الكريمات ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة مباشرة من برنامج مؤسسون عظماء في المحاور الأخيرة التي نتحدث فيها عن مولانا الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه. إذن أخواتنا العزيزات بداية أكيد نرحب بالضيف الكريم والموفق بإذن الله تعالى في خدمة أهل البيت والدائم بمشيئته في حلقات برنامج مؤسسون عظماء سماحة السيد عدنان جلوخان من التوجيه الديني في العتبة العباسية المقدسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة السيد والحمد لله على سلامتكم تفضلوا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم إن شاء الله تعالى.
الله يبارك فيكم سماحة السيد. دائما ما تنعشون الحلقة وتبتدئوها ببركة ذكر من نحن اليوم ننعم بالأمان الذي هم سببه أكيد بعد الله سبحانه وتعالى ألا وهم أبنائنا وإخوتنا في الحشد الشعبي والانتصارات المتلاحقة والبطولات التي يسطروها الآن اليوم وكل ما يحدث في الساحة يشهد على ذلك فتكون بكلمات من فيكم تفضلوا سماحتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. بدءا لابد أن أوجه النداء الأول إلى المجاهدات الثكالة ممن فقدوا أبناءهم في الحشد الشعبي ولا سيما ونحن نمر بذكرى وفاة السيدة الجليلة الطاهرة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها الذي يصادف الأربعاء القادم 13 من شهر جماد الأولى. فإن شاء الله أقول أو أبعث رسالة من هذا المنبر الكريم أنه لكل ثكلى أن تتذكر أم البنين سلام الله عليها التي فقدت 4 من أولادها الطيبين الطاهرين، وعلى رأسهم من نحن نعيش بفنائه وبظله وبرعايته وننعم بفضله الكريم وهو أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه.
دوام هذه النعمة إن شاء الله.
إن شاء الله واقعا هو نحن نعيش بفضله، فهو أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه، هذا من بركات فضله الكريم. فإذا أوجه هذه الرسالة إلى كل ثكلى، إلى كل أم مجاهدة كريمة عظيمة ربت وكبرت وقدمت هذا البرعم في ساحة الشهادة، فتتذكر أم البنين سلام الله عليها حينما أعطت و قدمت 4 من فلذات أكبادها في سبيل الدين، وأيضا هذه الواقعة جاءت من العشق والحب والولاء التي تشربت به هذه السيدة، وامتلأ بدنها وكيانها وجسدها بحب أهل البيت، فصارت مصداقا للآية الكريمة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وكذلك أوجه رسالة إلى كل بطل، إلى كل مجاهد في ساحات القتال الذي يقف الآن ويربض على سوح القتال ويقدم نفسه في سبيل أن ننعم نحن بالخير والبركة والمجد إن شاء الله. جزاهم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يحفظ كل شاب وكل شاب وشيب وكل طاهر يربض إن شاء الله على سوح القتال، وإن شاء الله ينعمون بالنصر المؤزر الذي يفرح قلوبنا إن شاء الله في القريب العاجل بإذنه تعالى.
إن شاء الله. الله يبارك بكم وبكلامكم الطيب سماحة السيد. أنا فقط أذكر هنا الكثير من الختمات، أخواتنا العزيزات، الحملة مستمرة لدعم الأبناء والإخوة وفلذات أكبادنا اليوم إن شاء الله، وزهرة أعمارنا هم أبنائنا وإخوتنا إن شاء الله في الحشد الشعبي. الحملة مستمرة من خلال برنامج مؤسسون عظماء. وسماحة السيد هناك أيضا كثير من الحملات أو الختمات التي اتخذت عنوانا جميلا، منها محصنين ببسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم للتبرك ببسم الله الكريم والتحصن به، كانت لنا حملة بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فمن قرأ البسملة عددها وهو 786 مرة 7 أيام متوالية على نية أي أمر كان، تم له ذلك من جلب الخير أو دفع الشر، فتقضى حاجته بإذن الله تعالى. واليوم قرأت هذه بمعية أخوات فاضلات أيضا، وذلك لحفظ أبنائنا وإخوتنا في الحشد الشعبي. وكان لهم أيضا سماحة السيد كثير من الصلوات المحمدية المليونية بنية حفظ الحشد الشعبي. اليوم بدأنا نتحدث بهذه الأعداد، بهذا الرقم وهو بمليون واثنين وثلاثة، بهذه الختمات والدعوات والصلوات إن شاء الله لحفظ أبنائنا وإخوتنا في الحشد الشعبي.
الله يبارك بهم وكل هذه الجهود القيمة الخيرة إن شاء الله، قراءة البسملة وقراءة الصلوات الحفظ، جزاهم الله خير الجزاء إن شاء الله.
أحسنتم، الله يبارك بكم. إن سمحتم لنا نأخذ فاصل للحظات ثم لنا عودة
إن شاء الله.
باسم الأمة وباسم الدين كل قطرة دم تعنى حسين، من فيض الإحساس من فيض الإحساس.
رب خليكم
يمنا ويسرى وسيف وطاس،
قوات العباس
وبدمنا نخط على القرطاس،
قوات العباس
يمنا ويسرى وسيف وطاس،
قوات العباس
وبدمنا نخط على القرطاس،
قوات العباس
ما يهمنا جموع الباغين كل قطرة دم جان حسين، ما يهمنا جموع الباغين.
إذن مرة أخرى حياكم الله أخواتنا العزيزات. أفتح هواتف البرنامج الأمني المجاني 07602 مكرر 0110، الخط الآخر 07602312 مكرر 12، الهاتف الأرضي 328203، مفتاح مدينة كربلاء كما تعلمون هو 032. أما هواتف الإرسال مفتوحة دائما بالرقم أو 0760 مكرر 25808 والخط الآخر هو 0770 97 مكعب 819. خطوط الآسيا والأثير أيضا متاحة للاتصال وهي 0770 51 مكرر 7 مكرر 51 و 0780 7852 مكرر 08. مرة أخرى حياكم الله سماحة السيد.
الله يحفظكم إن شاء الله يبارك بكم.
الله يبارك بكم. في حلقة سابقة تحدثنا عن ولاية العهد والظروف التي كانت وكيف أن الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه أجبر على قبولها. اليوم نتحدث عن ما بعد ولاية العهد. لم يحصل المأمون من بيعته للإمام الرضا عليه السلام إلا على بعض الامتيازات والمكاسب، والتي منها إيقاف العمليات العسكرية المسلحة، قطع علاقة الإمام عليه السلام بأغلب قواعد الشعبية المقيمة في العراق، في الحجاز، في اليمن. أما الإمام عليه السلام ومنهج أهل البيت عليهم السلام فقد حصل على امتيازات واسعة، واستثمر الإمام عليه السلام الفرصة للقيام بأداء دور الإصلاحي التغييري بشكل كبير. إذن محورنا هو بعد قبول الإمام الرضا عليه السلام بولاية العهد، منحت له حرية نسبية، كيف استثمر الإمام عليه السلام هذا الظرف لتبيان المنهج السليم لإحياء السنة؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا في زمرتهم وارحمنا بهم يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا وإمامنا علي بن موسى الرضا الإمام الثامن الضامن صلوات الله وسلامه عليه. في الواقع أن القضية التي أرادها المأمون في قضية إعطاء ولاية العهد، نحن قد تكلمنا في هذا الخصوص وبينا الأغراض التي أراد من وراء المأمون لإعطاء ولاية العهد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه طبعا لعله مثل ما تفضلت المكاسب آنية حصلها وقتية واقعا، لأنه الأمر اللي يقوم به هؤلاء والخداع والذي يقومون به ضد الناس، هذا طبعا لا ينطلي على الكثير من المؤمنين، ولا سيما القائد الفذ اللي هو الإمام المعصوم الذي يقود هؤلاء الشيعة. وطبعا تستمر الثورات بعد هاي القضية، تستمر الثورات وتستمر الأمور، لأنه الواقع هذه المكاسب اللي حصل الحكام مكاسب وقتية آنية لا تستمر، باعتبار أنه لا تنطلي بنية خالصة تجاه المؤمنين، تجاه المسلمين، تجاه الناس. فالواقع أن المكسب الحقيقي هو الإمام الرضا سلام الله عليه اللي حصل عليه بأبي وأمي. وطبعا كما قلنا أن المعصوم حينما يقوم بتكليف معين أو بأمر معين، هذا قطعا الإمام يطبق أمثل الأمور، يعني الأمور المثلى في هذه القضايا، يعني حينما يقوم بعمل يكون هذا العمل متكامل 100%، لا نقول 99.9%، إنما هو 100%. وطبعا أفضل السبل باعتبار أن الإمام هو سياسي محنك، هو دا يتعامل مع طاغية، دا يتعامل مع حاكم، دا يتعامل مع دولة بأسرها، فكيف يمكن لهذا السياسي أن يقوم بعمل اللي فيه مكسب، يعني يقوم بعمل مضاد لعمل ذلك الطاغي اللي راد أن يقوم مثلا باعتبار أنه يطي ولاية العهد. لكن الأمر الإمام جعله بقضية مضاد له وهو حصل المكسب، وهذا طبعا لا ينتج إنا عن شخص سياسي محنك، باعتبار أن فقضية معروفة أن أعداء أهل البيت يقولون أن أهل البيت ليس لهم علم بباقي الأمور الدنيوية كالسياسة والاقتصاد والطب وما شابه، إنما هم علمهم فقط في الصلاة والصوم، يعني الأمور العبادية والأمور التي تخص الآخرة. ولكن نحن حينما نرى أن من خلال الأحداث اللي تجري بين الأئمة وبين الطغاة وبين الحكومات، نرى أن نلمس هذه القضية الواقعية، ولو إحنا مو سياسيين متضلعين بالسياسة، ولكن من باب التحليل أن هؤلاء هم أعظم السياسيين وأعظم الاقتصاديين وأعظم الدبلوماسيين في كل المجالات الدنيوية، يكونون هم في القمة. فإذا الإمام الرضا سلام الله عليه بعد أن قبل ولاية العهد، وقلنا أنه قبلها مضطرا، لكن كيف يمكن أن يستثمر المكاسب اللي حصلها؟ قطعا فيها أهداف وفيها ثمرات، وكيف يستغل الإمام هذه الأمور بالطرق المثلى بأفضل السبل لرجوع الفائدة على الشيعة، لرجوع الفائدة على الدين، لرجوع الفائدة على المذهب. فطبعا كما قلنا في الحلقات السابقة أنه إذا أردنا أن نستعرض الأمور اللي أو الأهداف أو الثمرات اللي حصل عليها الإمام سلام الله عليه، هو أولا أحقية أهل البيت. يعني الآن كثير من الناس تنطلي عليهم مسألة باعتبار أن هناك إعلام مضاد، وإحنا تكلمنا في وقت سابق عن الإعلام المضاد والإعلام السلبي اللي إلى الآن ضد الشيعة وضد المؤمنين وضد أهل البيت، الإعلام السلبي. فهنا الناس كثير منهم لا يعلمون أن الأحقية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يعني إحنا الآن النظام البائد بعد مثلا فد 50 سنة، فد 50 سنة جيل اللي يجي يقرأ جريدة الثورة وجريدة الجمهورية والقائد الفاذ وكذا وكذا، فد ألقاب رنانة، يقول هذا فعلا كانوا أفذاذ. لكن هذا قصدي أرد أبين، يعني الإعلام اللي إيش قد إلى تأثير. وإحنا إن شاء الله أن حديث على قضية الإعلام بالنسبة اللي أيضا استغله الإمام سلام الله عليه في توظيف الإعلام لصالح المذهب الشيعي. الإعلام إلى دور الآن، الإعلام اللي موجودة الجرائد والمجلات والقنوات الفضائية. سابقا ما كان أكو قنوات فضائية، كان أكو شعراء، كان هذول اللي عن طريقهم ممكن إن شاء الله نتحدث عن هاي القضية. فإذا الآن علم الناس بأحقية أهل البيت، يعني أول قضية قضية البيعة، وتحدثنا عنها كيف أن الإمام الطريقة التي بويع بها الإمام بطريقة خاصة خلاف ما بويع به المأمون وأبوه وغيرهم من الطغاة. فالناس عرفوا أن هذا اللي يسموه خليفة، حتى طريقة البيع الصحيحة ما يعرفها. يعني حينما يبايع بطريقة بحركة، أكو حركة خاصة تتم بها البيعة، لكن هاي الحركة لا يعرفها هذا. الإمام سلام الله عليه من بايعه قال لا، البيعة تكون بهذه الطريقة، تبسط اليد وبطريقة خاصة يمسحون على يده فيبايعوه. فالناس من أول ما عرفت أن هذا الخليفة اللي هو الآن يتسنم المنصب طريقة البيعة ما يعرفها، وإلا الإمام بين الطريقة الصحيحة للبيعة. فهنا طبعا الناس عرفت أنه هناك أحقية، هناك حق مغصوب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بعدين قضية توظيف وسائل الإعلام كما قلت لكم لصالح الإمام سلام الله عليه، حرية الإمام في مناظرة أهل المذاهب والأديان. تدرون أنه حينما نريد أن نبين الحقيقة لطائفة معينة، لفئة معينة، مثلا للنصارى، لليهود، للملل المختلفة التي هي تخالف الإسلام، غير أكو هناك حرية لكي نتعامل مع هؤلاء بدون هاي الحرية. الحرية من أخذها من الحكومة. قد الحكومة لا تسمح، تقول لي ممنوع أن تناظر، مثل ما الآن المخالفين اللي مثلا يمنعون أصحابهم من مناظرة العلماء المذهب الشيعي أو مناظرة الشيعة من هالباب. يعني ماكو هناك حرية كاملة للمناظرة، ولو الحمد لله عندنا الآن قنوات فضائية، لكن القنوات الفضائية نسبيا يعني إعلامنا ضعيف لا يتناسب مع الحملة الشعواء اللي جاي تشن ضدنا. ولو جزى الله الخير العاملين اللي جاي عملون وسائل مختلفة، لكن على كل طبقا أو ضد هذا الإعلام الشرس اللي الآن جاي يقوم ضدنا، إحنا يعتبر إعلامنا ضعيف نسبيا على كل حال. فإذا حرية الإمام، أنه كانت إلى الحرية صارت في توظيف القضايا التي تخص الدين والمذهب لصالح الإمام سلام الله عليه.
طيب ما أثر الإمام الرضا عليه السلام بعد ولاية العهد على الوزراء، على القضاة، على الفقهاء، على أهل الديانات الذين جمعهم المأمون لمناظرته سلام الله عليه؟
أحسنتم. وهنا هو بعد هذا كله، باعتبار أن الإمام صار إلى منصب بالدولة، يعني الآن هو ولي العهد، وولي العهد إلى مقامه، فيمكن أن يتصل يصل بسهولة.
نعم.
باعتبار أنه ولي العهد وولاة العهد إلى منصب الدولة وإلى سطوة وإلى سلطة، فيمكن أن يتصل بالوزراء والمسؤولين، خلينا نسميهم إذا صح التعبير بالمعنى الحالي، يعني الوزراء المسؤولين الموجودين في البلاط اللي قريبين من الحاكم. هنا طبعا الإمام سلام الله عليه استثمر هذه القضية، وكانت إلى فرصة متاحة لنشر مفاهيم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ونشر فضائلهم، خصوصا بين هؤلاء اللي هو قريب عليهم، منهم القضاة، منهم الفقهاء، منهم القادة، الوزراء، ومن يرتبط بالبلاط الحاكم. يعني هذول اللي الآن أنا أفرض إنسان عادي لا يمكن لي أن أتصل بوزير مثلا أو بأتصل بقاضي، أما من أنا أكون ولي العهد ولاية العهد وأنا الرجل الثاني بالدولة بعد الحاكم اللي هو يعتبره الخليفة، هنا أنا يمكن أن أتصل بهؤلاء بشكل سلس ببساطة، وبالنتيجة أنا يمكن من هذا الاتصال أن أصلح الانحرافات والأعمال الخاطئة التي يقومون بها. مثلا يمكن أن أرى عمل القاضي، أفرض أكون بجهة الرقابة، يعني 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 أتخذ الجانب الرقابي على العمل عمل القاضي، أو الجانب الرقابي على عمل الوزير.
نعم.
فإذا كان الوزير يعمل بصورة خاطئة والقاضي يفتي. نعم. أو يقضي بصورة خاطئة أو بخلاف العدل الإلهي اللي الله يريده، فأنا طبعا من خلال هذا الاتصال يمكن أن أصلح. الإمام سلام الله عليه يستطيع من خلال هذه السلطة وهذه الصلاحية اللي عنده أن يتصل بالقاضي والوزير والفقهاء والذين. نعم. لهم علاقة بالدولة والبلاد، ويصلح أعمالهم بالشكل الصحيح اللي يريده الله سبحانه وتعالى ورسوله والقرآن.
أحسنتم سماحة السيد. بما أنه تطرقتم إلى موضوع السياسة، ما معنى فكرة عدم ارتباط الدين بالسياسة، وإنه لا يليق بالأئمة والفقهاء أنه يكونون سياسيين، وأن الزهد في الحكومة والخلافة هو مقياس التقييم؟ ما تداعيات ذلك؟ كيف أجاب الإمام الرضا عليه السلام بقبوله لولاية العهد على هذه الفكرة وصححها أيضا؟ اليوم نريد أنه نربط كيف يعني فكرة ما يرتبط الدين بالسياسة، تفضلوا، وأيضا وجود الإمام الرضا، تفضلوا.
أحسنتم. القضية أنه الدين إلى جانب والسياسة من جانب. يمكن للدين أن يكون رقيبا على السياسة، يعني يسيس الأمور لمقاييس الدين، يعني باعتبار أن تعرفون أنا ما أريد أخوض في قضية السياسة، يعني بعض الأحيان تدعو السياسة
بشكل عام.
نعم، أن يتخلى الإنسان عن مبادئه، عن أساساته التي تربى عليها، يعني أكو خطوط حمراء لابد للإنسان أن يقف عندها، ولكن لأجل تطبيق مطمع سياسي أو قضية سياسية لا، أنا أتجاوز هذه الخطوط الحمراء. إحنا طبعا نعرف أنه الله سبحانه وتعالى وضع لنا أساسات، أكو منهج إسلامي، منهج قرآني، وإحنا طبعا نرى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه بأبي هو وأمي حكم لمدة 4 سنوات وأشهر، وطبعا هاي الحكومة تحتاج إلى سياسة، لكن هل أن السياسة التي انتهجها الإمام سلام الله عليه خالفت الدين قيد شعره؟ ولذلك نشوف أنه الإمام سلام الله عليه وضع خطوطا أساسية لقضية التعامل مع الناس. احنا عندنا باعتبار أنه أنا أريد أن أمشي أموري، البعض هو طبعا مو كل إنسان يوافق ما يريده الحاكم، طيب بهالحالة يضطر الحاكم إلى أن يستخدم وسيلة الإجبار، وسيلة الضغط، وسيلة الإرهاب، وسيلة القسر على هؤلاء لكي يرضوا بحكمه، لكي يرضوا بسياسته. طيب هذه وسيلة القسر والإجبار، أنا طبعا بهالحالة من أجي أطبق هاي القضية راح تخالف المنهج الإسلامي الصحيح اللي الله سبحانه وتعالى يريد. لذلك أمير المؤمنين قال إني أعلم ما يصلحكم السيف والعصا، ولكني لا أفسد نفسي بصلاحكم. إما أنه أنا أتخذ وسيلة القهر والسيف والعصا، وأخليكم تستقيمون تطأطئون لي رؤوسكم، لكن أنا هذا الأمر يتعارض مع ديني، يتعارض مع قيمي، يتعارض مع مبادئي، وإلا بالله عليكم شوفوا أخلاق النبي، يجي أعرابي يعني يسيء الأدب، يسحب النبي من جبته يقول له اعدل يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على
واقعا محمد. زين هذا سوء تربية، سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له اعدل، لأن النبي لا يعدل والعياذ بالله، حتى أنت تأتي وتقوم بهذا العمل السوء الأدب تقوم به ضد رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي شي قابله يقابله بابتسامة ويعطي ويرضيه. الإمام رضا سلام الله عليه من يقول له للمأمون، احنا نربط هاي القضية بالإمام سلام الله عليه، طبعا اعتقد اللي تكلمت يمكن بي يعني فد اشاره واضحه لمن يريد ان يفقه، يريد ان يعرف هل انه على المنهج الصحيح، خصوصا اللي الذين يقومون بحكم العباد والبلاد، لابد ان اذا كان يستمع لاحد يعني كود أقول يعني كلمة واحدة بين قوسين، أنه لا تتعارض أعمالك السياسية مع دينك. يعني اليوم أنت يقول لو دامت لغيرك لما وصلت إليك. شوفوا واحد يعني الآن هذه الحكومة كلما دخلت أمة لعنت أختها، كل من يجي يقول لك والله أنا الأفضل وأنا الأحسن وذاك كان مخوش آدمي
إذن من الممكن أن يجتمع في رجل جانبان الدين والسياسة.
أحسنتم أحسنتم، يعني هي هذه الحكومة العادلة، لك من المس إلا في حكومة الإمام المهدي أرواحنا لتراب مقدمين،
أجل الله فرجه الشريف. طيب الإمام رضا عليه السلام وموقفه من هذا الموضوع، كان إلى موقف باعتبار أنه قبل ولاية العهد حتى وإن كان مجبر، إذا نستطيع أن نقول أنه صحح هذه الفكرة؟
أحسنتم، هو يقول له أنا ما عندي صلاحيات إدارية. ليش؟ لأنه إذا كان إلى صلاحيات إدارية لا إلى حق أنصب، لا إلى حق مثلا أعزل، هاي الأمور الإدارية والصلاحيات الإدارية أنا تعفيني عنها، فقط قضية شرفية، قضية يعني فخرية، شلون نسميها بالآن، يقول هذه سيادة فخرية أو رتبة فخرية أو منصب فخري، فقط هذا. أما القضايا الإدارية أنا مالي علاقة بها، باعتبار أنه الإمام إذا أراد أن لو فرضنا أنه صارت عنده سلطة إدارية أو صلاحيات إدارية، طبعا الإمام لا يختار أي واحد من الناس إلا أن يكون بمستوى هذه الوظيفة أو هذا المنصب، يعني يكون عادلا، يكون فاهما، شلون نسميه الآن بالتعبير حتى تكنوقراط مثلا، فيكون بمستوى هذه الوظيفة وهذه القضية اللي هو يتسنمها، وأيضا طبعا يحكم بما يأمر الله سبحانه وتعالى. لكن المشكلة هنا أنه لا يمكن لهؤلاء أن يقبلوا بحكم الله وأغراض الشخصية الدنيوية. يعني بس أعطيكم فت قضية، عبد الملك ابن مروان عليه لعان الله، هذا كان بعد ما صار خليفة حكم 20 سنة، هذا كان يسموه حمامة الحرم. فمن مات أبو مروان بن الحكم راح إلى جهنم وبئس المصير، إجا الخبر قالوا له يا أبا أنت صرت خليفة، طبق القرآن قبله، قال هذا فراق بيني وبينك، إذن إذا أريد أصير حاكم وأريد يستمر حكمي، لأن الحكم مشكلة، الدولة والحكم والسطوة والكرسي وما شابه. هذه فتقضية على كل، شوف أنه كثير من هؤلاء خالفوا دينهم، خالفوا آخرتهم، يعني اشتروا دنياهم على حساب آخرتهم، أو باعوا آخرتهم على حساب دنياهم، وهؤلاء الأشقياء. فقال له هذا فراق بيني وبينك، لا يمكن أن يجتمع القرآن أو تطبيق، لأنه القرآن من أقرأ كنت أطبق تعاليمه، يقول كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، فإذا أريد أطبق تعاليم القرآن ما أقدر أحكم، فلابد أن أكون على طرفي نقيض مع القرآن. لكن النبي صلى الله عليه وآله شوفوا يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا. فالإمام إذا كان عنده صلاحيات إدارية كود ما يفترق مع القرآن في تعيينه ولا يفترق مع القرآن في عزله ولا يفترق مع القرآن في الأحكام اللي يصدرها مع هؤلاء. لذلك الإمام لعله أنا أقول هذا يعني تحليل لعله اعتذر من هذا الجانب لأنه الحكومة كانت حكومة مخالفة للمذهب الشيعي المذهب العلوي اللي المذهب الحق يعني كانوا على خلاف ذلك والإمام سلام الله عليه كانوا يعادوه عداء شديد فلا يمكن أن يجتمع هذان الأمران. فلعله الإمام سلام الله عليه من قال أنا ما عندي صلاحيات إدارية من هالباب. وأيضا الأمر الثاني حتى يبين للناس ترى أنا أخاف أنه يشاع علي بأنني من أهل الدنيا من طالبي الحكم من طالبي الملك. فأيها الناس أيها المؤمنون ترى أنا لست كذلك والدليل على هذا بأنني اعتذرت عن كل منصب إداري أو صلاحية إدارية في عزلي أو تعييني.
أحسنتم سمعت السيد على هذا التبيان. إن سمحتم لنا نأخذ فاصل للحظات ثم إن شاء الله نعود لاستيفاء باقي محاورنا.
خدمتكم.
حرز الإمام الرضا عليه السلام. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد ولكل صامت منك علم باطن محيط أسألك بمواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة وسلطانك القاهر وملكك الدائم وكلماتك التامات يا من لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين صل على محمد وآله وارزقني من فضلك وأعطني فيما ترزقني العافية من فضلك برحمتك يا أرحم الراحمين.
مرة أخرى حياكم الله أخوات العزيزات في حلقتنا لهذا الأسبوع المباشرة من برنامج مؤسسون عظماء وهواتفنا ذكرناها في بداية الحلقة بإمكانكم الاتصال والمشاركة إن شاء الله. مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله.
الله يبارك بكم. الأخت أم محمد عبد الرسول تبعث بإرسال تقول السلام عليكم وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله.
صباحكم مبارك بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد محمد.
إلى برنامج مؤسسون عظماء أهدي ختم كاملا لنصرة الحشد ولقضاء الحوائج وشفاء المرضى ونسأل الله القبول ونسألكم الدعاء إن شاء الله.
الله يحفظها إن شاء الله وإن شاء الله يقضي حاجتها بحق محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا نعود في أجواء مولانا الإمام الرضا سلام الله عليه وتداعيات قبوله لولاية العهد. سماحة السيد عندما رأى الإمام الرضا عليه السلام سرور بعض مواليه لي قبوله ولاية العهد قال له بهمس لا تشغل قلبك بشيء مما ترى من هذا الأمر ولا تستبشر فإنه لا يتم.
أحسنتم.
ما قصد الإمام الرضا سبحانه وتعالى أو عفوا عليه السلام بقوله فإنه لا يتم؟ تفضلوا.
الواقع لعله أبو الصلت الهروي هذا كان من هو خادم الإمام سلام الله عليه حينما رأى ما رأى من رجوع الحق إلى نصابي كان هكذا يعتقد أنه قد رجع الحق وكان فرح مستبشر قال لها يا أبا السلط أشوفك يعني ما معنات كلام الإمام سلام الله عليه أراك فرحا مستبشرا. قال سيدي كيف لا أفرح وأرى الحق قد رد إلى أهله.
حسنتو.
فالإمام قال إن هذا الأمر لا يتم يعني لا تفرح لأنه هذا الأمر أمر مؤقت. يعني الإمام بيّن الحقيقة أنه هذا الأمر سوف لا يستمر، إنما هو غرض خاص. وطبعا الإمام أيضا لعله بيّن لهذا العبد أنه هؤلاء ليس نيتهم نية خالصة لله سبحانه وتعالى، إنما هي أغراض سياسية خاصة أرودوا من ورائها إشباع رغباتهم الدنيوية، وطبعا تحقيق أهداف اللي هي من باب أنه إيقاف الثورات ضدهم وامتداد الحكم والسطوة لهم. فقال له هذا الأمر ما يتم، إما أنه قضية يعني كأن الإمام أخبره بالغيب، يعني هذا إخبار ترى إخبار غيبي يعتبر، وإلا كيف لا يتم؟ إما بعزل الإمام وإما بقتله، أنه يقتل على نفس ذلك الشخص اللي الطاولة العهد هو الذي سيقوم بقتله. لكن هذا الأمر كان مسكوتا عنه، يعني الإمام لم يصرح بذلك، وإنما بس خبر أنه هذا الأمر لا يتم، لكن البقية الباقية كان مسكوتا عنه. وطبعا سيمر علينا مع دعب الخزاعي كيف يصرح بموضع قبره ويخبر أن قبره سيكون في مدينة طوس في مشهد. نعم،
بما أنه سماحتكم عرشتم على موضوع الدعب الخزاعي، بعد أن نستقبل هذا الاتصال حبذا أنه نتوقف لدقائق معها إن شاء الله حتى نستثمر الوقت أكثر وأكثر سماحة السيد.
إن شاء الله تعالى.
الله يبارك بكم. هناك اتصال من مدينة مولانا أمير المؤمنين من الأخت أم محمد جاسم، إن شاء الله نستقبله.
أهلا وسهلا بها ومرحبا.
السلام عليكم محمد عزيزتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعزكم الله برضاه وتفضل عليكم بالرزق والعافية وحسن العاقبة لكم.
شكرا.
ولسيدنا الجليل الله يوفقه.
الله يبارك بيك وحفظك يا أختي الفاضلة.
شكرا جزيلا عزيزتنا على هذه الكلمات الطيبة اللي دائما يعني تذكريها من أعماق قلبك، إنه دائما دعائك إنه دائما بهذا الطريقة أو بهذا الأسلوب. شكرا جزيلا عزيزتنا أم محمد، تفضلي.
الله يوفقكم إن شاء الله سنة خير وعافية.
جميع
على محمد وآل محمد.
اللهم صلي على محمد وآل محمد. أم محمد العزيزة يسمعكم سماحة السيد، تفضل يتحدثون ويا جنابه.
إن شاء الله نصر من الله فتحهم قريب.
آمين.
إن شاء الله تعالى.
آمين.
لو نظرنا على عهد الإمام الرضا عليه السلام لوجدنا أن بالظاهر من أسعد وأكثر الأئمة الذين قد يعتقد البعض أنه عاش في رفاه وعاش في طمأنينة وعاش في تلبية رغبات وأصبح متأمرا وأصبح ولي عهد وأصبح كثيرا من الأمور التي قد يتبادر لبهن، يعني مثل ما نقول بالعامية بعد شي يريد واحد أهل قد حصل هاي الأشياء. لكن الباطن عاش الإمام في كبت وعاش الإمام في حجر، يعني حجر عليه المأمون بطريقة أنه اللي هو يريدها، وهو اللي يعني بالظاهر أمام الناس أنه هو موفر لكل شيء وهو هيئ لكل شيء وهو يعني أنا ما مضيق عليه، لكن بالباطن هو أراد هذه الحيلة وهذه المكيدة التي تجعل الإمام تحت تصرفه وأمام نظره، وحتى الكيل بالتابعين له والموالين له، بحيث آخر يختال واحد بعد الآخر الذين يأتون الإمام الرضا بأنه يتربصهم. وهذا ما دفع بالإمام الرضا أنه أن يحذر أصحابه من هذا المكيدة اللي يدبرها المأمون، وأنه حتى إذا أرادوا الاتصال به يجب أن يكون الاتصال في أماكن ليست أمام شبهات المأمون أو أمام أنظاره وأمام أنظار زمانيته. فلهذا كانوا هم كذلك يعتقدون بأنه يعني هاي هي أمة أهل البيت قد أخذوا حقهم وقد أخذوا نصيبهم.
نعم.
لكن الإمام حذرهم وقال لهم ليست هذه هي النظرة التي تنظرون لها، ولكن هنالك كيد ماكر وهو المأمون الذي جعل الناس تعتقد بأن الإمام في بحبوحة من العيش، ولكن هو كان عكس ذلك. تحياتي لك يا أخي العزيز، توضح لنا كثيرا من الأشياء.
الله يحفظكم إن شاء الله.
الناس كانت تظنها بأنها تدليس في التاريخ، ولكن هي الأنت العين الباصرة التي توضح لنا ما كان مخفي. تحياتي لكم وبعد ألف سلامة ومع ألف سلامة.
مع ألف سلامة عزيزتنا أم محمد، شكرا للكلام الطيب اللي دائما ما ترفدين به خلال اتصالكم، وإن شاء الله تسجلين من خدام محبي الإمام الرضا خصوصا خلال هذه الحلقات إن شاء الله. شكرا لاتصالكم عزيزتنا مرة أخرى، حياكم الله سمحت السيد.
الله يحفظكم إن شاء الله.
كانت المداخلة في محلها. نعم طبعا. نعم للأخت. نعم أم محمد العزيزة.
نعم.
سمحت السيد، إذن نعرج على موضوع دعبل الخزاعي وكيف أن الإمام أيضا كأنما استقرأ الحال وأيضا تنبأ بموعد ومكان دفنه واستشهاده، تفضلوا.
أحسنتم. قبل ما أبدأ في قضية دعبل الخزاعي أعرج على الكلام الأخت الفاضل أم محمد جاسم. واقعا الإمام الرضا عاش محنة كبيرة حتى في بداية توليه الإمامة، يعني لم يعلن عن إمامته في البدء، يعني يقال أنه كان الشيعة يأتي بصفة بائع خيار، يعني هذا الخيار خيار خضرة هاي العادية، ويضع أموال الخمس تحت السلة هاي، تحت الخيار الموجود في السلة، كان يعيشون هكذا في هاي الفترة.
حتى ذكرنا أنه كان هناك تمويه حتى في مولانا القاسم، وكيف أن الإمام الكاظم عاش تلك المعاناة. نعم.
أحسنتم. نعم نعم. بالمناسبة ذكرتوني على قضية القاسم، أنه وفاته كانت في سنة 193 هجرية. نعم. قبل فترة.
نعم. 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 أحسنتم.
يعني قبل أخيه الإمام الرضا صار. نعم. لو اشتباه. نعم نعم نعم.
نعم.
وحتى قضية التهجير، تهجير من مدينة جدي، هي هاي بحد ذاتها يعني نسميها الآن في وقتنا تسفير، تسفير أن يسفر الإنسان، يهجر من مدينته، من مسقط رأسه إلى بلد آخر، هو هاي ظلام بحد ذاتها. فكيف بالإمام أنه يترك قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وينعم بهاي النعمة؟ الآن إحنا واقعا إذا كنا في النجف أو في كربلاء، نظرة واحدة من عندنا إلى القبة الشريفة لأمير المؤمنين أو لأبي عبد الله الحسين أو لأبي الفضل، واحد قلت لي يقول روحة ترود يسلم على الإمام، يسلم أكيد على الولي. وإذا به يهجر من هذا المكان، من مسقط رأسه، من يعني محل صباه، هو هاي ظلامة، فضلا عن ما كان الإمام سلام الله عليه مضيق عليه. على كل حال الإمام فقط لعله الإمام الصادق كان هاي الفترة اللي بين الانتهاء الحكم الأموي وبداية الحكم العباسي، كان فترة اللي تنفس لاستطاع الإمام الصادق أن ينشر فكر أهل البيت، وإلا أيضا بعد ما استتب الحكم أيضا رجعوا للظلامة، وكيف أن الإمام كان قاموا على الإقامة الجبرية وعذبوا، ومر علينا هاي القضية إن شاء الله. فإحنا نرجع إلى سؤالكم الكريم.
نعم. فيما يخص
أنه قضية الشعر، الشعر كان الشعر والشعراء هو الوسيلة الإعلامية التي كان يستخدمها أو تستخدم آنذاك، إذا كان طبعا بالمناقب أهل البيت، أنه إعلام الإيجابي للإسلام الصحيح وهو الإعلام لأهل البيت. لذلك من قال فينا بيتا دخل الجنة، لأن الذي كان يقول بيت في حق البيت كان يعدم ذاك الوقت. لذلك شوف الثواب، أنه الذي يقول بيت من الشعر في أهل البيت سلام الله عليه، يقول بيتا من الشعر يدخل الجنة لقسوة الظروف اللي كان يعيشها هؤلاء، حتى الأسماء اللي كان يسمون بها كان يعادوهم، يعني اسم علي، اسم حسين أو كذا، يعني من هاي الأسماء العظيمة لأهل البيت سلام الله عليه. فإذا الوسيلة الإعلامية كانت الشعر. إذا كان للحكام في قضية أنه الإعلام السلبي أو الإعلام الإيجابي بالنسبة إلى أهل البيت، فهنا الواقع الناصر أهل البيت دعبل الخزاعي، هذا الرجل اللي الواقع اللي من الموالين من المؤمنين اللي يرحب به الإمام الرضا سلام الله، يقول أهلا بناصرنا، يقول يوسع لمكان يقعد، قال له سيدي أنا عندي قصيدة وآليت على نفسي إلا أن أقرأها إليك، أول من أقرأها عليك يعني أمامك بين يديك سيدي ومولاي. فالإمام يقولون قام ضرب ستر بينه وبين النساء، حتى النساء أيضا تستمع، إشراك النساء في هذه القضية. إذن هاي أيضا شوف الإمام اهتمامه بجانب المرأة، وأيضا تثقيف المرأة واشتراكه في هذا أيضا لعله في كلام خاص في هذا المجال، يعني هذا لعله الاهتمام من الإمام سلام الله عليه في إلى الجانب النسوي، تثقيف النساء، تعريف النساء بالظلامة، والاستماع إلى مجالس العزاء، وهذه طبعا كلها يعتبر مجلس عزاء أقيم، لأنه حينما تذكر الزهراء بأبي وأمي يعني يذكر عزاء للزهراء، لابد أن يذكر مصاب فاطمة سلام الله عليه. وفعلا لو تشوفون مفردات هذه القصيدة التائية الواقع البسيطة بمفرداتها ومعاني هذه القصيدة الخالدة لدعب الخزاعي اللي يبدأ بمدارس وآيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، إلى أن يقول بأبي وأمي أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات، ها إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفا من الأوتار منقبضات. الإمام يقلب كف يقول إيه والله يا دعب المنقبضات، إلى أن يعرج على مواضع القبور، يقول قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، إلى أن يعرج على كربلاء وصراخ النساء والبكاء والإمام يبكي بأبي وأمي، يبكي يستمع إلى دعب. قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي، إلى أن يوصل إلى قبر موسى بن جعفر يقول وقبر ببغداد لنفس زكية تغمدها الرحمن بالغرفات. هنا الإمام يقول له يا دعبل أزيدك بيتين يكون فيه تمام قصيدتك، يكون فيه تمام قصيدتك. قال تفضل سيدي خدمتك. فقال له وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالحرقات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما ينفس عنا الهم والكربات. هنا دعبل يستفهم يقول له سيدي قبر من هذا؟ يقول له هذا قبري. الإمام يعرج يعرف أنه هذا قبره الشريف صلوات الله وسلامه عليه.
أحسنتم أحسنتم سماحة السيد، إن شاء الله مثابين ومأجورين على كل ما ذكرته. الله يبارك فيكم سماحة السيد. بما أنه جنابكم إن شاء الله عرجتوا على موضوعات الإعلام، أنا إن سمحتم لي إن شاء الله أنه أخذ فاصل الآن ثم أعود ليعرج على موضوع كانت في ثنايا حديثكم.
من تلاوتي
رزقنا جميعا إن شاء الله أخواتنا العزيزات ونحن إن شاء الله وأيضا سماحة السيد بإذن الله تعالى بأن نكون من زوار مولانا الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه
إن شاء الله تعالى
إن شاء الله. السلام عليكم سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عرجتم جنابكم على موضوعة الإعلام، لو أردنا أن نقرأ موضوعة الإعلام كيف وظف المأمون وظف المأمون وسائل الإعلام لصالح الإمام عليه السلام، أصبح من أكثر الناس شيوعا في صيته، تحققت معرفة المسلمين وغير المسلمين به، فالولاة الأمراء أئمة الجمعة يدعون له على المنابر كل يوم وكل جمعة وكل مناسبة. إضافة حتى جنابكم في حلقات سابقة عرجتم على موضوع الطبع، اسمع على الدراهم على الدنانير المعمول بها في جميع الأمصار. وجد الخطباء الشعراء الفرصة مناسبة للترويج لشخصية الإمام عليه السلام وآباء وأجداده، كثرة الخطب الأشعار المادحة له والذاكرة لفضائله وفضائل أهل بيته انتشرت في جميع الأمصار. هذا إن دل على شيء، ليس أنه يدل على تعميق الارتباط بالإمام عليه السلام، تبني أفكار آراء بصورة الأوسع والأمثل، يعني كانت الفرصة له متاحة أكثر من غيره من الأئمة حسب المنصب أنه قبل ولاية العهد، فأصبح اليوم في الصورة هو بالنسبة لوسائل الإعلام، فلم يوظف موضوعة الإعلام لخدمته حتى وإن كانت كان يعني بأمر مدسوس حتى وإن كان من المأمون. نعم سماحة.
أحسنتم، هو هاي القضية، يعني هذه من جملة وسائل الإعلام الشعر، يعني
وفقط يعني أزيد، كان المأمون سباق في عن غيره في نظم الشعر مما جاء حتى هنا كان إلى الشعر عن الإمام سلام الله تعالى عليه.
قضية كنا نعرفها أن نعم. هؤلاء المعادون حتى ما عدائهم لابد من اعتراف بفضائل أهل البيت.
لماذا لابد؟ لماذا كان يعترف بأكثر؟ أنا فقط المقام لا يعني لا يتسع حتى أذكر، كان المأمون في أكثر من موضع يعني يعترف بأحقية الإمام رضا أهل البيت جميعا بالخلافة، فلماذا كانوا يعترفون بذلك؟ ما كان يعني السبب؟ تفضل.
ها هو أولا هو يعني القضية ليست الآن إذا أردنا أن نقول هو حبا لأهل البيت، يعني مو من هالباب، ولكن قضية هو مجبر عليها فطريا لأن أهل البيت فرضوا شخصيتهم حتى على أعدائهم. لاحظوا هاي قضية، يعني مو فقط هذا المأمون، حتى في زمن معاوية في كان يعترف بعظمة أمير المؤمنين، يعترف بصلاح أمير المؤمنين هؤلاء، لكن هم ذولا القضية عداءهم ثابت هذا، لكن قضية الاعتراف هذه قضية مو بإيده، يعني ليست
ما وظفها لخدمته حتى يضفي الصبغة الشرعية حتى على أسلوبه مع العالم. نعم
هو سياسة، هو كلها القضية سياسية، يعني هو أولا خلينا نقول أن هذا الرجل من سوى أنه ولاية العهد لابد أن يضيف الكلمات اللي تمدح الإمام الرضا، بحيث حتى شنو من يبين أنه ترى أنا هذه قضية ولاية العهد قضية من كل قلبي، قلت المعنى الحالي اللي مو ليست قضية عابرة، لا أنا نيتي هكذا، نيتي صافية، وأنه أنا فعلا بدليل أنني أتكلم بحق أهل البيت بكلام جميل، لا يمكن أن يولي ولاية العهد بعدين يتكلم بكلام مخالف لما مثلا يريده الشارع، مثلا أنت منا تخلي ولي العهد منا تحكي عليه، وما ممكن، لابد أن يمدحه، لابد أن يذكر مناقبه. فبعد هاي أكو أقوال وأكو أفعال. بالأقوال مثلا حينما سمع بحديث السلسلة الذهبية قال هذا الحديث، بالمناسبة ترى هؤلاء يعلمون أن الحق مع من؟ نعم. يعلمون أن الحق مع أهل البيت،
لكن موضوع الاعتراف أمام الملأ به نحن نسأل،
هذا خلاف. نعم. اسمه هاي نرجع لقضية السياسة. نعم. أنه الاعتراف والتطبيق يخالف مبادئ السياسية ولا كل الزين. الله سبحانه وتعالى أعطانا العقل، أعطانا الإدراك، ندرك وين الصحيح وين الخطأ، وين الصالح وين الطالح، وين الحسن وين القبيح، فهم يعلمون كل العلم. وقلت لكم هذا مثل عبد الملك قال له هذا فراق بيني وبين، يقول له القرآن فراق بيني وبينك، إذا أردت أطبق تعاليم القرآن كنت ما أحكم بعد، ما أقدر أحكم. فهذول واقعا يعلمون أين الحق. الحق حتى السمار، أنا والله يعني قضية مؤلمة، يعني هؤلاء أعداء، املأ ركابي فضة أو ذهبا. نعم. إني قتلت. نعم. السيد ولا لكن هاي الكلام يصير مصيبة وما أقدر نذكر هالمصيبة. الشمر اللعين ماذا خاطب أبا عبد الأقتل؟ أعلم أنك ابن فاطمة ابن علي، لكن هو يعني يعلمون أن هؤلاء هم أهل سيد شباب أهل الجنة وهو الإمام الحق، ولكن أبيده هذا الحقد والبغض وحب الدنيا والتعلق يجعل من هؤلاء أن يخالفون آخرتهم.
أحسنتم.
ويتمسكون بالدنيا. فإذا هؤلاء يعلمون. لذلك من سمع حديث السلسلة الذهبية قال أن هذا الحديث لو عرض على الصم أو لو قرئ على الصم والبكم لأفاق.
أحسنتم.
فإذا هم يعلمون. فإذا من باب أنه تثبيت قضية ولاية العهد أن هذا القول أنه ترى يمدح الإمام بقولا وفعلا ماذا صنع؟ صك النقود باسم الإمام الرضا.
أحسنتم.
وطبعا تدرون أنه هاي خير وسيلة إعلامية صك النقود، باعتبار النقود متداولة بين الناس، فكل حينما ينظر إلى النقد يرى اسم الإمام الرضا وبالنتيجة يؤمن بهذه القضية.
إذن من نتحدث عن تاريخ الأمويين ومن بعدهم العباسيين، الجميع قاموا بمحاولة طمس فضائل أهل البيت، التقليل من شأنهم، استخدموا جميع طاقاتهم للحد من ذلك تحت الترغيب والترهيب.
مع علمي بأحقيتهم.
لكن نقول الوضع تغير بعد قبول ولاية العهد. المأمون وضح هذه الفضائل. أنا فقط يعني أتوقف عند استثناء هذا الموضوع. فقد يعني كان الاعتراف في أكثر موضع. سمحت السيد، هناك أيضا كتاب أجاب به المأمون على كتاب كتبه له بنو هاشم يطول الحديث فيه، وضح فيه مظلومية أهل البيت معترفا بجرائم جرائم العباسيين بحقهم. نحن نقول هناك مثل من فمك أدينك، يعني هو تحدث عن جرائمهم بلسانه. يقول: ثم نحن وهم يد واحدة كما زعمتم، حتى قضى الله تعالى بالأمر إلينا فأخفناهم وضيقنا عليهم وقتلناهم أكثر من قتل بني أمية إياهم. طبعا الكلام قبل كان أكثر وأكثر يعني فيما يوضح جرائم الأمويين والعباسيين.
شوفوا هذه القضية، هذا اللي دعت البعض يقول إلى يعني يدعو أو يتصور تشيع المأمون، يقول لك هذا كان
بالضبط. لماذا سلط الضوء على هذه الموضوع؟ نعم،
هذا يقول لك أنا أجي أحكم من خلال كلامه، سالباطن ما لا الله أعلم به.
نعم،
لا، لذلك من هسه إن شاء الله، لعله في إن شاء الله الحلقة إذا الله وفقنا نطانا عمر وعافية، نتكلم أنه الإمام من المأمون عرف أن وجود الإمام شكل خطر عليه وخططه فشلت.
نعم،
خططه أنه يحط من قدر الإمام، إنزال قدره في أعين الناس،
تشويه سمعته. نعم، أحسن
أنه هذا من أهل الدنيا وليس من أهل الآخرة. فشلت خططه، الإمام أفشل خططه
فبت بالقرار. نعم، بقتله. نعم،
فأحسن فمن فشلت خططه قام بقتله، وإلا لو كان فعلا المحب لي كيف يقوم بقتله؟ إن شاء الله يمر علينا هذا الأسباب اللي دعت المؤمن لقتله.
الله يبارك بكم. أنا فقط يعني ركزت على هذا الكلام حتى في من يكون في ذهنه هكذا كلام ويتساءل عنه، فإن شاء الله وضحنا الغرض.
هي سياسة، لا
هي
أكثر
سياسة.
ولا
نعم،
هي سياسة. شنو دعت السياسة إلى أن يمدح الإمام؟ يجلس يمدح الإمام. دعت السياسة إلى أن يصك النقود بحق الإمام؟ صك النقود بحق الإمام. دعت السياسة إلى أن يتخلص من الإمام؟ قتل بكل بساطة وبدم بارد يقتل حجة الله على الأرض.
أحسنتم. والسياسة إلى الآن قائمة بتفاصيلها.
نعم، نعم، نعم.
سماحة السيد عدنان جلوخان من التوجيه الديني في العتبة العباسية المقدسة، جل التقدير والامتنان والاحترام لجنابكم الكل ما رفته. أنا فقط أختم حتى إن شاء الله. هناك كان اتصال تحت الهواء من أخت من الأخوات تدعو لأخوها إن شاء الله، أنه هناك ضائقة لا نعرف إن كانت يعني مادية معنوية في نفسها من السماء، وهي وتقول إن شاء الله ادعونا، يعني هي طلبت منا بشدة وبإلحاح.
الله يفرج عنا إن شاء الله. وأكو دعاء لطيف وهاي، أدعو الأخوات
المناثرات،
دعاء موجود في مفاتيح الجنان: يا من تحل به عقد المكاره. هذا برا كل صلاة خلي يقرأوه، هواي دعاء جميل، هواي دعاء يعني عظيم، عظيم المضامين. يعني يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثأ به حد الشداد إلى آخر، موجود الدعاء في أدعية الفرج، موجود إن شاء الله.
الله
في
بداية
كتاب
بيكم.
مفاتيح الجنان.
نعم، الله يبارك بكم.
الله يحفظ
سماحة السيد. وإن شاء الله مثل ما أشارت لي الأخت سورة المسلماني حتى أيضا تفيد الأخوات اللي اتصلوا، هذا الدعاء اللي تفضلتوا بتذكير جنابكم.
الله يحفظكم، ممنون بالخدمة إن شاء الله.
الله يبارك بكم. هناك أيضا من الأخت أم حوراء من ميسان تقول: نقلتكم الزيارة والدعاء، أشارك بقراءة سورة ياسين وألف صلاة محمدية لنصرة حجد الله.
ما شاء الله، ما شاء الله.
نعم، بعد السلام عليكم. الله يسلم،
هنيئا لهم.
الله يبارك بكم.
إن شاء الله هذا أعيد وأكرر هذا البرنامج إن شاء الله. لا فخر أقول أنه صار برنامجا ثقافيا وبرنامجا دينيا، فيه الدعاء وفيه الختومات وفيه إن شاء الله الأذكار الطيبة لله سبحانه وتعالى. هنيئا لكم.
إن شاء الله. صراحة سماحة السيد، أنا والأخت المخرجة الكادر وأكيد على رأسنا جنابكم، نعتبر صدقة جارية الآن وفيما بعد، حتى بعد موتنا هذا إن شاء الله البرنامج يكون صدقة جارية للجميع ولكل من يشارك إن شاء الله.
يذكرون بي إن شاء الله بعد ما نودع إن شاء الله الله كريم
إن شاء الله العمر المديد بإذن الله تعالى. شكرا إن شاء الله. الله يبارك فيكم, شكرا جزيلا لجنابكم, وأكيد ما ننسى أنه توصلون سلامنا وشكرنا إلى شعبة الصيانة هناك في العتبة العباسية المقدسة لتأمين يعني وصول صوتكم مباشرة من داخل العتبة. ولا تنسوا أنه تدعونا سماحة السيد عندما يتراءى أمام ناظريكم قبة مولانا أبو الفضل العباس سلام الله تعالى.
إن شاء الله مناسيكم بالدعاء يعلم الله ويشهد كل شيعة أمير المؤمنين ومن قلدني الدعاء والزيارة في كل مكان من قبور الأولياء الأئمة الأولياء. أدعو لكل من أوصاني بالدعاء ولشيعة أمير المؤمنين حيهم وميتهم. وإحنا أيضا إن شاء الله مقبلين على مناسبة أليمة وهي وفاة السيدة الطاهرة أم البنين, باب الحوائج إلى الله. وترى هذه السيدة تعطي الحاجة يعني إما أن أدنى حاجة نقرأ السبحة صلوات إلى أم البنين 100 صلوات نهديها إلها, أو قراءة سورة الفاتحة لتسهيل الأمور وقضاء الحوائج إن شاء الله.
إن شاء الله
أن يحفظ الجميع ويقضي حوائجهم بحق باب الحوائج أم البنين وبحق ولدها أبي الفضل العباس الذي نعيش وننعم بفضله ومنه إن شاء الله.
إن شاء الله ببركة ذكرهما إن شاء الله قضاء جميع الحوائج. شكرا جزيلا لجنابكم.
الله
يبارك فيكم في أمان الله وحفظه.
سلامي إلى كل المستمعات المؤمنات وسلامي إلكم ولكل الكادر ولا سيما كادر البرنامج مؤسسون عظماء إن شاء الله.
تحياتي وسلامي مني ومن الأخسر المسلماني. شكرا جزيلا
لجنابكم. وعليه السلام.
الله يبارك فيكم.
وعليه السلام.
الله يبارك فيكم. في أمان الله وحفظه. مع ألف سلامة. حياكم الله سماحة السيد. في أمان الله. إذن أخواتنا العزيزات, حتى الحلقة المقبلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مؤسسون عظماء. إذاعة الكفيل, صوت المرأة المسلمة من العتبة العباسية المقدسة, قدمت لكم مؤسسون عظماء. مؤسسون عظماء. برنامج من إعداد وتقديم زهراء فوزي
مع سماحة السيد عدنان جلخان. مؤسسون عظماء, برنامج من إخراج سرى المسلماني.